بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي مما ذكره المؤلف رحمه الله في صفة كلام الله، وما دلل على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، فما الدليل على أن كلام الله بحروف؟ ها؟ ألف لام ميم، وكل الحروف المقطعة التي في أوائل السور تدل على أن كلام الله بحروف. أيضا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف إلى آخره، وغيرها من الأدلة كثير. وما الدليل على أن كلام الله بصوت؟ ها؟ حديث عبد الله بن أنيس، وفيه فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أيضا ها؟ لا، هذه أصوات المخلوق، لكن ما الدليل على أن كلام الله بصوت؟ قلنا جميع الأدلة التي فيها أيضا النداء والمناجاة وخطابه مع بعض الناس، كما جاء في الأدلة أنه يخاطب كل عبد، ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه، وغير ذلك من الأدلة، كلها تدل أنه بصوت. قول المؤلف هنا أن الأصوات المسموعة من المخلوق من العبد حين القراءة بالقرآن هي عين كلام الله، هل هذا على إطلاقه؟ لا، إن كان قلنا أراد أي الكلام الذي يسمع والكلام الذي يصدر به الصوت، فالكلام الذي يسمع هو كلام الله، أما نفس الصوت فهو صوت المخلوق، وصوت المخلوق مخلوق. طيب، نواصل نقرأ. وقبل أن ندخل في الباب الذي ذكره في القدر، ننبه على أهم ما استدل به الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق، وهذه العقيدة أن القرآن مخلوق هي عقيدة الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، بل عقيدة كثير من الزيدية أن القرآن مخلوق، وهذا القول كما سبق كفر باتفاق السلف. لهم في ذلك شبه، أخذوا آيات من القرآن هي دليل عليهم ليست دليلا لهم، قالوا تدل على أن القرآن مخلوق. الآية الأولى استدلوا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، فيدخل في عموم هذه الآية الله خالق كل شيء. استدلوا أيضا بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا وجعلنا بمعنى خلقناه، قالوا وهذا نظير قول الله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، قالوا فكذلك إنا جعلناه قرآن عربيا أي خلقناه. استدلوا بقول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث في سورة الشعراء, وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. قالوا والمحدث بمعنى المخلوق, قالوا فهذه الآية فيها دليل أن هذا الذكر الذي يأتيهم محدث. استدلوا أيضا بقول الله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة, قالوا ومن لابتداء الغاية. قالوا فكان هذا النداء من الشجرة. قالوا فهذا يدل أن الله تعالى خلقه في الشجرة. ولما جاء موسى سمع هذا الكلام الذي خلقه الله في الشجرة. هذه أربع آيات استدل بها من زعم أن كلام الله تعالى وأن القرآن مخلوق. ونحن نبينها باختصار من باب قول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة الشر لئلا يقع فيه الإنسان مهم, مهم جدا. ولا يكفي أن يعرف الإنسان سبيل الخير ويكون جاهلا بسبل أهل الشر, بل لا بد من معرفة سبيل الخير وطريق الخير ومعرفة طرق أهل الشر الباطلة حتى لا يؤتى المسلم منها. أما الآية الأولى وهي قوله الله خالق كل شيء, فالرد على ذلك من وجوه. الوجه الأول أن كلام الله والقرآن لا يدخل في عموم كل في هذه الآية, لا يدخل في عموم كل. لأن كل تفيد العموم في كل موضع بحسبه, تفيد العموم في كل موضع بحسبه, كما مثل أهل العلم بآيات كثيرة كقول الله تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء, من كل شيء. فإن معنى وأوتيت من كل شيء أي مما يؤتاه الملوك في العادة, مع أن نعلم يقينا أنها ما أوتيت من ملك سليمان, سليمان كان عنده ملك لم يصل إليها منه شيء. فإذا عموم هذه الآية وأوتيت من كل شيء أي بما هو معلوم معروف مما يؤتاه الملوك. هكذا قول الله تعالى عن الريح التي أهلكت عادا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فانظر كيف ذكر أنها تدمر كل شيء ثم ذكر أن مساكنهم موجودة ما دمرتها الريح فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فإذا عموم قوله تدمر كل شيء أي تدمر كل شيء مما أمرها الله بتدميره, تدمر كل شيء مما كتب الله عليه التدمير. فإذا عموم كل في كل موضع بحسبه. فقوله هنا في هذه الآية الله خالق كل شيء لا يدخل في كلام الله الذي منه القرآن. لماذا لا يدخل فيه؟ أولا لأن القرآن صفة من صفات الله, الكلام ليس بمخلوق, والله عز وجل يقول خالق كل شيء، وصفاته تعالى لا يتعلق بها الخلق. ثانيا أن قوله الله خالق كل شيء، فقوله الله أي الله بصفاته خالق كل شيء، فهو بكل صفاته هو الخالق، فلا يقال إن هذا الكلام الذي وصفه من صفات مخلوق وهو داخل في قوله الله، فالله بصفاته هو الخالق وما عدا مخلوق. وهذا مثل ما تقول زيد كسر كل شيء في البيت، لا يفهم عربي أنه كسر أيضا يديه ورجليه، لأن يديه ورجليه منه، فقولهم زيد أي زيد بيديه ورجليه. فقول الله الله خالق كل شيء أي الله جل وعلا الموصوف بالصفات هو الخالق وما عدا مخلوق ومن صفاته الكلام. فإذا معنى هذا العموم الله خالق كل شيء مخلوق، هذا الوجه الأول من أوجه الرد عليهم. الوجه الثاني أنه على قولهم هذا يلزم أن تكون جميع صفات الله مخلوقة، يلزم على قولهم أن تكون جميع الصفات مخلوقة ليس خاصا بالقرآن، العلم والرحمة والقدرة والعزة والحكمة، فالعلم شيء والرحمة شيء والعزة شيء، فعلى هذا القول يلزم أن تكون جميع صفات الله مخلوقة، وهذا عين الكفر. بل يلزم منه كما قال أهل العلم أن يكون الله تعالى بنفسه مخلوقا لأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله يوصف بأنه شيء. فإذا قالوا لا لا يدخل في هذه الآية لأنه هو الله فهو الخالق، نقول لهم أيضا كلامه لا يدخل لأن الكلام من صفاته ولا ينفصل عنه. الوجه الرابع من أوجه الرد عليهم أن يقال لهم إنكم قد أتيتم بأشد الأشياء تناقضا وأتيتم بأعجب العجب، فأفعال العباد التي هي مخلوقة من جنس العباد الذين هم مخلوقون، ونص الله على خلقها في القرآن بقوله والله خلقكم وما تعملون، زعمتم أنها غير مخلوقة، فقالوا ليست أفعال العباد مخلوقة لله بل كل عبد يخلق فعل نفسه، فأخرجوا أفعال العباد من عموم قوله الله خالق كل شيء وأدخلوا في هذا العموم صفات الله جل وعلا، وهل هذا إلا أشد التناقض الذي يدل على تناقضهم وعلى بعدهم عن الحق والصواب. فإذن هذه أوجه باختصار في الرد على هؤلاء في استدلالهم بهذه الآية. الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا وجعل في لغة العرب تأتي بمعنى خلق، هاتوا دليلا، قالوا يقول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فمعنى وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور. والجواب عن ذلك أن جعل لها استعمالات كثيرة، وشاهدنا منها في هذا الموضع استعمالان، أنها إذا تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى خلق. وإذا تعدت إلى مفعولين لا تكون بمعنى خلق بل تكون بمعنى صير أو اتخذ أو نحو ذلك. فننظر في الأدلة، لأن عندنا هذه قاعدة قررها أئمة اللغة، أن جعل إذا نصبت مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق، وإذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صير أو اتخذ وليست بمعنى خلق. فإذا نظرنا إلى الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا، نجد أنها نصبت مفعولين، المفعول الأول الضمير في قول جعلناه، والمفعول الثاني قوله قرآنا. وهي إذا تعدت إلى مفعولين تكون بمعنى صير، بخلاف الآية التي استدلوا بها وهي وجعل الظلمات والنور، فإذا نظرنا نجد أنها نصبت مفعولا واحدا، نجد أنها نصبت مفعولا واحدا وهو الظلمات. ونقول لهم كيف تصنعون بقول الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا؟ هل تقولون إن جعل هنا بمعنى خلق؟ فإن قلتم إن جعل هنا بمعنى خلق كفرتم كفرا أكبر، فقد جعلتم العباد خالقين لله سبحانه وتعالى، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وهكذا في آيات كثيرة. فإذا جعل إنما تكون بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا، كقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي خلقنا من الماء كل شيء حي. أما الذي تتعدى إلى مفعولين اثنين فلا تكون هذه بمعنى خلق بل بمعنى صير أو اتخذ كما سبق التمثيل له في آيات كثيرة من القرآن. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني صيرناه، ما ليس معنى خلقناه. الآية الثالثة التي استدلوا بها قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قالوا المحدث هنا بمعنى المخلوق. والجواب أن المحدث في هاتين الآيتين كما فسره السلف بمعنى الجديد المتجدد، وهذا شيء مشهور في كلام العرب، يقولون للشيء الجديد هذا شيء حديث أو محدث، أي ليس قديما. ووصفها بأنها جديد، وصف هذا الذكر بأنه جديد أي بالنسبة لما نزل قبله، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال وصف بأنه محدث وجديد أي بالنسبة إلى ما نزل قبله بمدة، فالذي نزل قبله يكون بالنسبة له قديما وهو يكون جديدا بالنسبة لما نزل قبله. الآية الرابعة التي استدلوا بها فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، فالجواب أن من هنا هي بمعنى أن ابتداء الصوت توهمه موسى أو ظنه موسى من عند الشجرة، من الشجرة. ولننظر ماذا قال في أول الآية، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، هذا شيء عام، شاطئ الوادي الأيمن من الجهة اليمنى جميعا، ثم لما اقترب وجد أن الصوت من جهة الشجرة. وهكذا كما تقول: دعاني زيد من المسجد، دعاني زيد من المسجد. هل أحد يفهم أن المتكلم هو المسجد؟ أبدا لا يقول بهذا قائل. سمعت صوت زيد من البيت، لا يفهم أحد أن البيت هو المتكلم. فقول الله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي جاءه الصوت من تلك الجهة، أولا من جهة الوادي الأيمن جميعه، ثم لما دنا وجده من جهة الشجرة. لا أن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة، هذا وجه من أوجه الرد. الوجه الثاني أن يقال إنه قد جاء في نفس الآيات أن من ضمن الكلام الذي سمعه موسى: إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله العزيز الحكيم. وهل ممكن أن يقول هذا أحد غير الله؟ هل ممكن أن يقول هذا الشجرة أو غير الشجرة؟ لا يمكن أن يكون المتكلم بهذا إلا الله سبحانه وتعالى. إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله العزيز الحكيم. ثالثا أن الله تعالى أمر موسى بأوامر حين جاء إلى هذا الموضع، وألزمه أن يأتي فرعون وأن يخاطبه. وهل ممكن أن يكون هذا من غير الله جل وعلا، وأن يكون هذا من الشجرة؟ وأن ألقي عصاك فلما راتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أو قال إنك من الآمنين في آية أخرى. كل هذا الآيات وسياقها يدل على بطلان قول هؤلاء القوم. هذه الآيات هي أشهر ما استدلوا به على هذه العقيدة الفاسدة التي ينتحلونها، ولا يمكن أن يكون الحق دليلا للباطل أبدا، بل هو دليل عليه. هذا حاصل الرد عليهم فيما استدلوا به. ومسألة الكلام تطول جدا، الحق أن الكلام في صفة كلام الله طويل، وهناك مؤلف كنا قد ذكرنا لكم قبل، كتاب نافع، العقيدة السلفية في كلام رب البرية والرد على آراء المبتدعة الردية، وهو بحث يعني مفيد. نعم يحصل منه تقصير في بعض الأحيان في أوجه الرد أو في استيعاب الموضوع، إلا أنه من أحسن ما ألف في الباب. سنقرأ كلام المؤلف رحمه الله. قال الإمام أبو محمد المقدسي رحمه الله: عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، أنت يا عبد الله ماذا تعرف له من الكتب غير هذا الكتاب؟ الإمام عبد الغني المقدسي حافظ شهير عمدة الأحكام، أحسن. قال: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاوة واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، والمخصرة هي العصا التي تكون منحنية الرأس، فنكس رأسه وجعل ينكت بمخصرته، أي يدق بها في الأرض، ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، فلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فهو الذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث متفق عليه، إلا أن لفظة نطفة ليست في الصحيحين، أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما، قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهذه زيادة نطفة خارج الصحيح، وهي مشهورة في الصحيحين وليست فيهما. نعم، جاء بمعنى حديث حذيفة بن أسيد أن الملك يدخل على النطفة بعد أن تستقر في الرحم 40 أو 45 يوما، وهذا هو معنى الحديث. قال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعم. وفيه، أي في باب القدر، من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال. هذا الباب وهو باب القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان عبد إلا به. جاءوا ناس إلى ابن عمر فقالوا له: إن قبلنا أناس يتقفرون العلم، أي يتتبعون ويطلبونه، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف من ذلك الحين، ليس عن قدر. فقال عبد الله بن عمر: إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. أي أن عدم الإيمان بالقدر كفر. وقد جاء عن جماعة من الصحابة كما في حديث فيروز الديلمي حين جاء يسأل الصحابة وكلهم يقول له: إنك لن تؤمن حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار. فالقدر زلت فيه أقدام، تارة بالإنكار والنفي، وتارة بالتعمق والجبر. منهم من بالغ في إنكاره ونفيه حتى أدى به إلى التعطيل، ومنهم من بالغ في إثباته والخوض فيه حتى جعل العباد مجبورين لا إرادة لهم ولا مشيئة ولا قدرة. والسعيد في ذلك من فهم هذا الباب على ما دلت عليه الأدلة. ولذا يقول الطحاوي رحمه الله في كلام له كثير، قال: والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله حجب علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل كذا فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وكان من كلام الذي قال: قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الحرمان ودرجة الطغيان، أي التعمق في القدر ومسائل القدر وفي حكمة الله والسؤال لما. إذا سمعت من يسأل في قدر الله لما، فاعلم أن هذا باب ضلال. ولذا يقول السلف: سؤالان في باب صفات الله نهينا عنهما، كيف في صفاته ولما في أفعاله. فكيف في صفاته منهي عنه، ولما في أفعاله منهي عنه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جاء عن علي رضي الله عنه وجاء عن غيره من السلف أنهم قالوا: القدر سر الله في الأرض فلا تكشفوه. ولكن هذا الأثر عن علي ضعيف. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد، أي لا ينتظم التوحيد إلا به. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا الأثر روي مرفوعا وهو شديد الضعف، وروي موقوفا من طرق عن ابن عباس، ويظهر أن مرجع الطرق إلى طريق واحدة فيها انقطاع. على أنه أثر مشهور وكلام مشهور عن عبد الله بن عباس. وفهم القدر كما لخصه شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أنه ينبني على درجتين، وكل درجة لها مرتبتان، إذن فهي أربع مراتب التي هي مراتب القدر. من حقق الإيمان بها وفهمها يكون قد حقق الإيمان بالقدر وفهمه. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، كل ما كان وكل ما سيكون قد علمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجد، كما أخبر به في آيات كثيرة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ فكل ما كان وكل ما سيكون فالله تعالى قد علمه. وهذه المرتبة الأولى من مراتب القدر وهي العلم، كان وجد في صدر الإسلام من ينكر هذه المرتبة. كما يقول هؤلاء الذين سئل عنهم ابن عمر يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، فكفرهم عبد الله بن عمر. وكان الشافعي رحمه الله يقول: ناظر القدرية بالعلم، أي بعلم الله، هل يثبتونه أو ينكرونه؟ قال: فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم، وأن الله تعالى علم كل شيء لم يخفى عليه شيء. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، أن الله تعالى كتب كل ما كان وكل ما سيكون، فكل ما كان وكل ما سيكون فإنه مكتوب عند الله تعالى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كله مكتوب. جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجاء في حديث عبادة: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وجاء في حديث ابن عباس: رفعت الأقلام، أي أقلام المقادير رفعت وجفت الصحف. هاتان مرتبتان وهما الدرجة الأولى من درجات القدر، ولذا قرن الله تعالى بين هاتين المرتبتين في آيات كثيرة من القرآن. المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة، وتقدم معنا الكلام عن صفة المشيئة، وأن مشيئته جل وعلا شاملة لكل موجود، فكل شيء كان في السماوات وفي الأرض وما بينهما، وكل شيء سيكون إلى ما شاء الله، كله بمشيئة الله، فما من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا طاعة ولا معصية ولا حسن ولا قبيح ولا شقي ولا سعيد إلا بمشيئة الله. وما أحسن الأبيات المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله في قوله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. وهذه الأبيات مما صح عن الإمام الشافعي رحمه الله كما يقول ابن عبد البر معنى كلامه: بأقوى وجه صحيح، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يقول: ما شئت يا الله يكون وإن لم أشأنا، وما شئته أنا إن لم تشأه لا يكون. خلقت العباد على ما علمت، كلهم مخلوقون بعلمك السابق، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. وهذا غاية التوحيد لله سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة. يقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إلا أن يشاء ربي شيئا، وغيرها من الأدلة التي تثبت مشيئته النافذة جل وعلا. المرتبة الرابعة من مراتب القدر هي مرتبة الخلق والإيجاد، أن الله خلق كل شيء وأوجده، فما من شيء كان ولا من شيء سيكون إلا وهو مخلوق لله جل وعلا. الله خالق كل شيء. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذه المراتب التي قد جمعها بعض بقوله: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب من حقق الإيمان بها فقد حقق الإيمان بالقدر، ومن أخل في الإيمان بها فقد أخل الإيمان بالقدر. فمن آمن بالثلاث المراتب الأولى وأنكر واحد العلم يكفر، ومن أنكر الثانية وأقر بالثلاث البقية يكفر، وهكذا من لم يؤمن بمرتبة منها لم يؤمن بالقدر، فلا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع. تعيدها أنت، أعد مراتب الإيمان بالقدر. ها، ما اسمك؟ حذيفة. هات هات ما تستطيع منها. ها، كنت معنا؟ لا تذهب، الذي خلفك. ها، لا ضروري تعرف، هذه سهلة. ها يا عبد الملك، العلم رتبها. العلم لا، والكتابة والمشيئة والخلق. أحسن، مجموعة في قول القائل: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. الأولاد الصغار انتبهوا معنا، اكتبوا، خذوا دفتر اكتبوا ولو الفوائد الأساسية. أسأل عن إكمال درس الدراري، بإذن الله نكمل هذا الكتاب ثم ننتقل إلى كتابنا الدراري، وهذا كتاب الذي نقرأه جعلناه كفترة انتقالية حتى يترتب الإخوة ويرتبوا أمورهم، والحمد لله استفدنا منه خيرا كثيرا وفوائد مهمة فيه، حتى ننتهي منه إن شاء الله وننتقل إلى كتاب الدراري ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.